بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله تعالى: ابن القطان، الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجود القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي المغربي الفاسي المالكي المعروف بابن القطان. قال الحافظ جمال الدين بن مسدي: كان من أئمة هذا الشأن، قصري الأصل مراكشي الدار، كان شيخ شيوخ أهل العلم في الدولة المؤمنية، فتمكن من الكتب وبلغ غاية الأمنية، وولي قضاء الجماعة في أثناء تقلب تلك الدول، فنسخت أواخره الأول ونقمت عليه أغراض انتهكت فيها أعراض، إلى أن قال: سمع بعبد الله بن زرقون وأبا بكر بن الجد وخلقا، عاقت الفتن المدلهمة عن لقائه وأجاز لي. قلت: وسمع أبا عبد الله بن الفخار وأكثر عنه أبا الحسن بن النقراتي والخطيب أبا جعفر بن يحيى وأبا ذر الخشني. وقال الأبار: كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية، رأس طلبة العلم بمراكش رأس طلبة العلم بمراكش رأس طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة، وله تصانيف درس وحدث. قال: وتوفي في ربيع الأول سنة 28 و600 وهو على قضاء سجل ماسة. قلت: علقت من تأليفه كتاب الوهم والإيهام فوائد تدل على قوة ذكائه وسيلان ذهنه وبصره بالعلل، لكنه تعنت في أماكن ولين هشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح ونحوهما. قال رحمه الله تعالى: ابن النرسي، الشيخ أبو نصر أحمد بن الحسين ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي نصر أحمد بن هبة الله بن أبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي البغدادي البيع، ولد سنة نيف 40 و500، وسمع من جده أبي محمد وأبي الوقت السجزي، وعنه ابن نقطة وابن الدبيسي وأبو إسحاق بن الواسطي ومحمد بن أبي منصور بن معلى الدباهي وآخرون، وبالإجازة فاطمة بنت سليمان، وكان دينا صالحا من بيت الرواية والعدالة أضر بأخره، وهو منسوب إلى النرسي أضر بأخره
أضر
وهو
عمياء. نعم.
نعم أحسن الله عليكم أضر بأخرة وهو منسوب إلى النرسي، وهو نهر بين الحلة والكوفة. ومنه أبي النرسي، مات في 3 رجب سنة 28 و600. فأما العباس بن الوليد النرسي وقرابته فنسبوه إلى الجد نصر، فعجم وقيل فيه
كأننا
نرس
الجد.
الجد، نعم
نعم.
عجم وقيل فيه نرس. قال رحمه الله تعالى:
والجد
ياقوت
هنا
الحموي.
هو جده نصر أحمد بن هبة الله. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ياقوت الحموي، الأديب البارع مهذب الدين الرومي الشاعر مولى التاجر أبي منصور الجيلي، كان من أهل النظمية وسمى نفسه عبد الرحمن، وحفظ القرآن وتأدب وتقدم في النظم، وهو القائل: خليلي لا والله ما جن غاسق وأظلم إلا حن أو جن عاشق. ومن شعره: جسدي لبعدك يا مثير بلابلي، دنف بحبك ما أبل بلا بلا، يا من إذا ما لام فيه لوائمي، أوضحت عذري بالعذار السائل، أأجيز قتلي في الوجيز لقاتلي، أم حل في التهذيب أو في الشامل، أم طرفك القتال قد أفتاك في تلف النفوس بسحر طرف بابلي. ولأبي الدر هذا ديوان صغير ونظمه سائر بالعراق والشام في ذلك الوقت، وجدوه ميتا في بيته في جمادى الأولى سنة 22 و600. أما ياقوت الملكي فقد مر في المجلد، وسيأتي ياقوت الحموي المؤرخ. قال رحمه الله تعالى: المنجنيقي، الأجل الأديب نجم الدين أبو يوسف يعقوب بن صابر بن بركات الحراني ثم البغدادي الشاعر، ولد سنة 54 و500، وروى عن أبي منصور بن الشطرنجي وأبي المظفر بن السمرقندي، ذكره ابن خلكان فطول ترجمته، وكان جنديا مقدما على المنجنيقيين، مغرم بآداب السيف والسلاح، برع في ذلك، وصنف في سياسة الممالك كتابه في الحروب وتعبئتها وفتح الثغور وبناء المعاقل والفروسية والحيل، وكان كيسا طيب المحاورة متوددا سائر النظم مدح الخلفاء، وكان ذا رتبة عند الناصر لدين الله، إلى أن قال القاضي: ما زلت مشغوفا بشعره مستعذبا أسلوبه ولم أره. وهو القائل: كلفت بعلم المنجنيق ورميه لهدم الصياص وافتتاح المرابط، وعدت إلى فن القليض لشقوتي، فلم أخل في الحالين من قصد حائطي. وله وجارية من بنات الحبوش بذات جفون صحاح مراضي، تعشقتها للتصابي فشبت غراما، وما كنت بالشيب راضي، وكنت أعيرها بالسواد فصارت تعيرني بالبياض. وله قد لبس الصوف لترك الصفا، مشايخ الوقت لشرب العصير، الرقص والأمرد من شأنهم شر طويل تحت ذيل قصير. توفي في صفر سنة 26 و600. ابن زرقون شيخ المالكية أبو الحسين محمد بن الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي بن زرقون، حمل عن أبيه وابن الجد وأبي العباس بن مضاء وطائفة، وبرع في الفقه، وصنف كتاب المعلى في الرد على المحلى، وقيل له إجازة من أبي مروان بن قزمان، وقد امتحن وقيد وسجن بعد أن عزموا على قتله لكونه منع من إقراء الفقه. فإن صاحب الغرب يوسف بن يعقوب منع من قراءة الفروع جملة، وبالغ في ذلك، وألزم الناس بأخذ الفقه من الكتاب والسنن على طريقة أهل الظاهر، فنشأ الطلبة على هذا بالمغرب من بعد سنة 80 و500. وكان القاضي أبو الحسين أديبا له النظم والنثر، وكان كامل العقل ريض المزاج، قل أن ترى العيون مثله، ظفر السلطان به وبعالم آخر يقرآن الفروع، فأخذ وأجلس للقتل صبرا، ثم قيد وسجن بعد سنة 90، ثم مات رفيقه وطال هو حبسه. وشدد ابن عبد المؤمن في ذلك على أن من وجد عنده ورقة من الفروع قتل دون مراجعته، وخطب بذلك خطبا، فانظر إلى هذه البلية، وخطب بذلك خطبا فانظر إلى هذه البلية وأحرقت كتب المذكورين.
المذكورين
نعم، وأحرقت كتب المذكورين، أحسن الله إليكم.
لكن
ولأبي الحسين
وكتب
كتابه،
تجعلها خطب.
وخطب بذلك خطبا،
خطب.
نعم، خطب،
فهتبقى هو خطب بقى.
نعم
خطب ابن عبد المؤمن يعني. نعم.
نعم قال: ولأبي الحسين كتاب فقه حديث بريرة، وكتاب قطب الشريعة، روى عنه عدد كثير، وتوفي سنة 22 و600، وله نحو 90. فإنه كان يقول: رأيت شريح بن محمد ياقوت الحموي، الأديب الأوحد شهاب الدين الرومي، مولى عسكر الحموي، السفار النحوي الأخباري المؤرخ، اعتقه مولاه فنسخ بالأجرة، وكان ذكيا، ثم سافر مضاربة إلى كيش، وكان من المطالعة قد عرف أشياء، وتكلم في بعض الصحابة فأهين، وهرب إلى حلب، ثم إلى إربل وخراسان، وتجر بمروى وبخوارزم، فابتلي بخروج التتار فنجا برقبته، وتوصل فقيرا إلى حلب، وقاس شدائد. وله كتاب الأدباء في 4 أسفار، وكتاب الشعراء المتأخرين والقدماء، وكتاب معجم البلدان، وكتاب المشترك وضعا والمختلف صقعا كبير مفيد، وكتاب المبدأ والمآل في التاريخ، وكتاب الدول، وكتاب الأنساب. وكان شاعرا متفننا جيد الإنشاء، يقول في خراسان: وكانت لعمر الله ذات رياض أريضة، وأهوية صحيحة مريضة، غنت أطيارها وتمايلت أشجارها، وبكت أنهارها وضحكت أزهارها، وطاب نسيمها فصح مزاج إقليمها، أطفالهم رجال وشبابهم أبطال وشيوخهم أبدال، فهان على ملكهم ترك تلك الممالك، وقال: يا نفس الهوى لك، وإلا فأنت في الهوالك، إلى أن قال: فمررت بين سيوف مسلولة، وعساكر مغلولة، ونظام عقود محلولة، ودماء مسكوبة مطلولة، ولولا الأجل لألحقت بالألف ألف بالألف ألف أو يزيدون. توفي في
لألحقت
العشرين
بالألف ألف.
بالألف ألف، نعم صحيح، أحسن الله لكم. ولولا الأجل لألحقت بالألف ألف أو يزيدون. توفي في 20 من رمضان سنة 26 و600 عن نيف 50 سنة، ووقف كتبه ببغداد على مشهد الزيدي، وتواليفه حاكمة له بالبلاغة والتبحر في العلم. استوفى ابن خلكان ترجمته وفضائله. ابن قنيدة الشيخ الصالح الثقة وأبو نصر المهذب بن علي بن أبي نصر هبة الله بن عبد الله بن قنيدة الأزجي الخياط المقرئ، سمع صحيح البخاري وكتابي عبد والدارمي وجزء أبي الجهم من أبي الوقت، وسمع مسند الشافعي من أبي زرعة، وسمع الجزء الثالث من مسند مالك للنسائي من القاضي عبد القاهر. أخبرنا أبو البركات محمد بن عبد الله الوكيل، قال أخبرنا ابن بشران، قال أخبرنا الأسيوطي عنه، وسمع كتاب القناعة لابن أبي الدنيا من أبي الفتح بن البطي بفوت من آخره، وسمع من العون الوزير، روى عنه ابن الدبيثي وابن النجار والسيف بن المجدي وأبو إسحاق بن الواسطي وأبو الفرج بن الزين والعماد بن الطبال وآخرون. وأسمعته صحيحة، مات في شوال سنة 26 و600 وقد نيف على 80. ابن وردان مفيد المصريين، الإمام أبو الميمون عبد الوهاب بن عتيق بن هبة الله بن وردان العامري المصري المالكي، تلا بالسبع على جماعة، وسمع من ابن بري النحوي وخلق، مات سنة 26 و600. ابن عيسى القارئ شيخ القراء بالإسكندرية، هو مطول في طبقات القراء، الإمام أبو القاسم عيسى بن المحدث عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد الشريشي، مولده بالثغر سنة 54، وسمع الكثير من السلفي وغيره، وتلا على جماعة بالمتواتر والشاذ، وصنف في القراءات، وهو متهم ليس بثقة، وسماعه من السلفي صحيح، وأما في القراءات فكثير الدعاوى، حدثنا عنه حسن سبط زيادة، مات سنة 29 و600. الحسن بن الزبيدي الشيخ الإمام الفقيه العابد أبو علي الحسن بن المبارك بن محمد بن يحيى بن الزبيدي البغدادي الحنفي أخو سراج الدين، ولد سنة 43 وقبلها، وسمع الصحيح من أبي الوقت، وسمع من أبي زرعة المقدسي وأبي علي أحمد بن الخراز ومعمر بن الفاخر وأبي الفتوح الطائي وعدة، وحدث بمكة في آخر عمره، وكان أولا حنبليا ثم تحول شافعيا ثم حنفيا، وكان من جلة الفقهاء ذا دين وورع وبصر بالعربية. حدث عنه ابن الدبيثي والسيف بن المجدي وعبد الله بن محمد خطيب المصلى، والمجد عبد العزيز بن الخليلي والضياء علي بن البالسي والخطيب عز الدين أحمد الفاروثي وأبو المعالي الأبرقوهي وعدة. قال ابن النجار كان عالما متدينا حسن الطريقة، له معرفة بالنحو، كتب الكثير من التفاسير والحديث والتاريخ، وكانت أوقاته محفوظة. وقال ابن الحاجبي رأيتهم يرمونه بالاعتزال، فكتب تحته ابن المجدي قصر ابن الحاجب في وصف شيخنا هذا، فإنه كان إماما عالما لم نر في المشايخ مثله إلا يسيرا. قلت توفي في سلخ ربيع الأول سنة 69. الدخوار شيخ الطب الأستاذ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد الدمشقي، واقف مدرسة الأطباء بدرب العميد، ولد سنة نيف و60 و500، وله تصانيف ومقالة في الاستفراغ، انتهت إليه رئاسة الصناعة، وحظي عند الملوك ونال دنيا عريضة، ونسخ بخطه المنسوب أزيد من 100 مجلد، وأخذ العربية عن الكندي والعلاج عن الرضي الرحبي والموفق بن المطراني والفخر المارديني، وخدم العادل والوزير بن شكر، وحصل من العادل في مرضة حادة 7000 دينار مصرية، وحصل له من ولده الكامل أزيد من 10000 دينار سوى الخلع والبغلات، وولي رئاسة الإقليمين، وكان خبيرا بكل ما يشرح عليه، ولازم السيف الآمدي في العقليات، ونظر في الرياضي، ثم عرض له استرخاء وثقل لسان، فساس نفسه واستعمل المعاجين، فعرضت له حمى قوية زلزلت قواه، وأسكت أشهرا وذهبت عينه، ثم مات في صفر سنة 28 و600، ودفن بقاسيون. أبو موسى بن الحافظ الشيخ الإمام العالم المحدث الحافظ المفيد المذكر جمال الدين أبو موسى عبد الله بن الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ولد في شوال سنة 81 و500، وسمع من عبد الرحمن بن علي بن الخرقي وإسماعيل الجنزوري وبركات الخشوعي،
الجنزوي
ورحل به الجنزوي،
نعم بدون رأي
نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل الجنزوي وبركات الخشوعي، ورحل به أخوه عز الدين محمد، فسمع ببغداد من عبد المنعم بن كليب والمبارك بن المعطوشي وعدة، وسمع المسند من عبد الله بن أبي المجدي، وسار إلى أصبهان فسمع من خليل بن بدر ومحمد بن إسماعيل الطرسوسي ومسعود الجمال وأبي المكارم اللباني وطبقتهم وسمع بمصر من الأرتاحي وفاطمة بنت سعد الخير ووالده، ثم ارتحل ثانيا إلى العراق، فسمع من أبي الفتح المندائي بواسط، وسمع بنيسابورة من منصور الفراوي والمؤيد الطوسي، وعني بالفن وكتب بخطه الكتب، وجمع وخرج وأفاد، وتفقه بالشيخ الموفق، وأخذ النحو ببغداد عن أبي البقاء، وقرأ القرآن على عمه العماد. قال ابن الحاجب: سألت الضياء عنه فقال: حافظ متقن دين ثقة. وقال البرزالي: حافظ دين متميز. وقال الضياء: كانت قراءته صحيحة سريعة مليحة. وقال ابن الحاجب: لم يكن أحد مثله في عصره في الحفظ والمعرفة والأمانة، وافر العقل كثير الفضل، متواضعا مهيبا وقورا جوادا سخيا، له القبول التام مع العبادة والورع والمجاهدة. وقال الضياء: اشتغل بالفقه والحديث وصار عالما في وقته، ورحل إلى أصبهان ثانيا ومشى على رجليه كثيرا، وصار قدوة، وانتفع الناس بمجالسه التي لم يسبق إلى مثلها، وكان كريما واسع النفس ساعيا في مصالح أصحابنا، حتى كان يضيق صدري عليه مما يتحمل من الديون، وكثير منهم لا يوفيه. ثم ساق له الضياء مراثي حسنة وأنه في نعيم. حدث عنه الضياء وابن أبي عمر والفخر علي ومحمد بن علي بن الواسطي ونصر الله بن عياش والشمس محمد بن حازم ونصر الله بن أبي الفرج النابلسي وجماعة، وتفرد بإجازته القاضي تقي الدين سليمان، وقد رثاه غير واحد بقصائد. وقرأت بخط المحدث بن سلام قال: عقد أبو موسى مجلس التذكير وقراءة الجمع، ورغب الناس في حضور مجلسه، وكان جم الفوائد ويبكي ويخشع. وقال ابن الحاجب: لو اشتغل أبو موسى حق الاشتغال ما سبقه أحد. وسمعت أبا الفرج بن أبي العلاء يقول: كان كثير الميل إلى الدولة. وقال سبط الجوزي: كانت أحوال أبي موسى مستقيمة حتى خالط الصالح إسماعيل وأبناء الدنيا فتغير. قال: ومرض في بستان الصالح على ثوار على ثورا ومات فيه، فكفنه الصالح صحيح على ثورا ومات فيه فكفنه
نعم.
الصالح. وذكر غيره أن الملك الأشرف وقف دار الحديث بالبلد وجعل للجمال أبي موسى وذريته رزقا معلوما بها وسكنا. قال الشيخ الضياء: توفي يوم
كأن
الجمعة رحمه
البستان
الله.
على مكان، يعني
نعم أحسن
على
الله.
نهر، على علو ونحو هذا. نعم.
نعم. وذكر غيره أن الملك الأشرف وقف دار الحديث بالبلد وجعل للجمال أبي موسى وذريته رزقا معلوما بها
الجمال
وسكنا.
يعني جمال الدين يعني.
نعم، وجعل للجمال أبي موسى وذريته رزقا معلوما بها وسكنا. قال الشيخ الضياء: توفي يوم الجمعة رحمه الله خميس رمضان سنة 29 و600، وفيها توفي أبو القاسم أحمد بن أحمد بن أبي غالب ابن السمزي، وأبو المعالي أحمد بن عمر بن بكرونة إمام النظامية، والقاضي شرف الدين إسماعيل
وتسعيد
بن
الميم السم ذي.
نعم. وفيها توفي أبو القاسم أحمد بن أحمد بن أبي غالب بن السمذي، وأبو المعالي أحمد بن عمر بن بكرون بن إمام النظامية، والقاضي شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن الموصلي الشيباني الحنفي دمشق، والفقيه زيادة بن عمران المصري الضرير، وعبد الغفار بن شجاع المحلي، وأبو محمد عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن محمد بن الطبري، ومقرئ الثغر أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى وآخرون. الموفق الشيخ الإمام العلامة الفقيه النحوي اللغوي الطبيب ذو الفنون موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن الفقيه يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد الموصلي، ثم البغدادي الشافعي نزيل حلب، ويعرف قديما بابن اللباد. ولد ببغداد في أحد الربيعين سنة 57 و500، وسمعه أبوه من أبي الفتح بن البطي وأبي زرعة المقدسي والحسن بن علي البطليوسي ويحيى بن ثابت وشهدة الكاتبة وأبي الحسين عبد الحق وأبي بكر بن النقور وجماعة. حدث عنه الزكيان البرزالي والمنذري والشهاب القوصي والتاج عبد الوهاب بن عساكر والكمال العديمي وابنه القاضي أبو المجدي والأمين أحمد بن الأشتري والكمال أحمد بن النصيبي والجمال بن الصابوني والعز عمر بن الأستاذ وخطلبة وسنقر مولاي بن الأستاذ وعلي بن السيف التيمي ويعقوب بن فضائل وست الدار بنت مجد الدين بن تيمية وآخرون، وحدث بدمشق ومصر والقدس وحلب وحران وبغداد، وصنف في اللغة وفي الطب والتواريخ، وكان يوصف بالذكاء وسعة العلم. ذكره الجمال القسطي في تاريخ النحاة فما أنصفه، فقال: الموفق النحوي الطبيب الملقب بالمطحن، كان يدعي النحو واللغة وعلم الكلام والعلوم القديمة والطب، ودخل مصر وادعى ما ادعاه، فمشى إليه الطلبة فقصر فجفوه، ثم نفق على ولدي إسماعيل بن أبي الحجاج الكاتب فنقلاه إليهما، وكان دميم الخلقة نحيلها، ويظهر الهوى من كلام القفطي حتى نسبه إلى قلة الغيرة. وقال الدبيسي: غلب عليه علم الطب والأدب وبرع فيهما. وقال ابن نقطة: كان حسن الخلق جميل الأمر عالما بالنحو والغريبين، له يد في الطب، سمع سنن ابن ماجه ومسند الشافعي من أبي زرعة، وسمع صحيح الإسماعيلي جميعه من يحيى بن ثابت، إلى أن قال: وكان ينتقل من دمشق إلى حلب، ومرة سكن بأرز كان وغيرها. قال الموفق عن نفسه: سمعت الكثير، وكنت أتلقن وأتعلم الخط وأحفظ المقامات والفصيحة وديوان المتنبي، ومختصرا في الفقه ومختصرا في النحو. فلما ترعرعت حملني أبي إلى كمال الدين الأنباري، وذكر فصلا، إلى أن قال: وصرت أتكلم على كل بيت كراريس، ثم حفظت أدب الكاتب لابن قتيبة ومشكل القرآن له واللمع، ثم انتقلت إلى كتاب الإيضاح فحفظته وطالعت شروحه. قال: وحفظت التكملة في أيام يسيرة، كل يوم كراسا، وفي أثناء ذلك لا أغفل سماع الحديث والتفقه على ابن فضلان. لا أغفل سماع
نعم
الحديث والتفقه
حديثي
على ابن
وتفقه
فضلان.
نعم
نعم، صلى الله عليه وسلم. ومن وصاياه قال: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. من لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة العلم، ومن لم يقدح لم يفلح. إذا خلوت من التعلم والتفكر فحرك لسانك بالذكر، وخاصة عند النوم، وإذا حدث لك فرح بالدنيا فاذكر الموت وسرعة الزوال وكثرة المنغصات. إذا حزبك أمر فاسترجع، وإذا اعترتك غفلة فاستغفر، واعلم أن للدين عبقة وعرقا ينادي عليه على صاحبه، ونورا وضيئا يشرف عليه ويدل عليه. يا محيي القلوب
يا
يا
محيي
محيي
القلوب
يا محيي يا نعم يا محيي القلوب الميتة بالإيمان، خذ بأيدينا من مهوات الهلكة، وطهرنا من درن الدنيا بالإخلاص لك. وله مصنفات كثيرة، منها غريب الحديث والواضحة في إعراب الفاتحة، شرح خطب ابن نباتة، الرد على الفخر الرازي في تفسير سورة الإخلاص، مسألة أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبل أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان، شرح فصول بقراط، كتاب أخبار مصر الكبير، كتاب الإفادة في أخبار مصر، مقالة في النفس، مقالة في العطش، مقالة في الرد على اليهود والنصارى، وأشياء كثيرة ذكرتها في تاريخ الإسلام. وقد سافر من حلب ليحج من العراق، فدخل حران وحدث بها وسار، فدخل بغداد مريضا، ثم حضرت المنية ببغداد في 18 المحرم سنة
في
29. نعم؟
ثاني عشر
نعم، ببغداد في 12 المحرم سنة 29 و600، وصلى عليه السهروردي. قال الموفق أحمد بن أبي أصيبعة: كان أبي وعمي يشتغلان عليه، وقلمه أجود من لفظه، وكان ينتقص بالفضلاء الذين في زمانه ويحط على ابن سينا. قال الموفق عبد اللطيف: أقمت بالموصل سنة أشتغل، وسمعت الناس يهرجون في حديث السهروردي الفيلسوف، ويعتقدون أنه قد فاق الكل، فطلبت من الكمال بن يونس شيئا من تصانيفه، فوقفت على التلويحات والمعارج، وفي أثناء كلامه يثبت حروفا مقطعة يوهم بها أنها أسرار إلهية. وقال: أعربت الفاتحة في نحو 20 كراسا. قال رحمه الله تعالى: ابن معطي العلامة شيخ النحوي زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النوري الزواوي المغربي النحوي الفقيه الحنفي، مولده سنة 64 أو 500، وسمع من القاسم بن عساكر وصنف الألفية والفصول، وله النظم والنثر، وتخرج به أئمة بمصر وبدمشق، وكان يشهد فحضر عند الكامل مع العلماء، فسألهم: زيد ذهب به، هل يجوز في زيد النصب؟ فقالوا: لا. فقال ابن معطٍ: يجوز على أن يكون المرتفع يذهب به المصدر الذي دل عليه ذهب به وهو الذهاب، ويكون موضع به النصب، فيكون من باب زيد مررت به. فأعجب الكامل وقرر له معلوما، وقد أخذ عن أبي موسى الجزولي، مات في ذي القعدة سنة 28 و600 بمصر. قال رحمه الله تعالى: عمر بن كرم ابن علي بن عمر الشيخ المسند الأمين أبو حفص ابن أبي المجد الدينوري، ثم البغدادي الحمامي، ولد سنة 39 و500، سمع من جده لأمه الإمام عبد الوهاب بن محمد الصابوني ونصر بن نصر العكبري وأبي الوقت السجزي والمبارك بن التعاويذي وفاطمة بنت سعد الله الميهني، وأجاز له أبو الفتح الكروخي فروى عنه جامع الترمذي، وأجاز له عمر بن أحمر بن الصفار وأبو المعالي أحمد بن محمد بن المزاري وعبد الخالق اليوسفي وجماعة، وروى الكثير وتفرد، وكان شيخا مباركا صحيح السماع والإجازات، وتفرد بأجزاء عن أبي الوقت، حدث عنه ابن نقطة والدبيثي والبرزالي وابن المجد وأبو المظفر بن النابلسي والفخر علي بن البخاري والتقي بن الواسطي والشمس بن الزيني والعز الفاروثي والعماد إسماعيل بن الطبال والرشيد محمد بن أبي القاسم والمجد بن الخليلي والشهاب الأبرقوهي وعدة، وآخر من روى عنه بالإجازة القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة الحنبلي. وفي معجم الأبرقوهي قال مخرجه: كان عمر بن كرم من أهل العبادة والعفاف، منقطعا عن الناس، خاشعا عند قراءة الحديث، توفي في 6 رجب سنة 29 و600. وقال ابن النجاري: كان صالحا ورعا متدينا متعففا متعبدا. ومن مروياته الخامس من حديث ابن مخلد عن طاهر بن خالد بن نزار وابن كرامة، سمعه من نصر بن نصر العكبري، والأول الكبير من المخلصيات، وكتاب الاعتبار لابن أبي الدنيا سمعه من نصر بن نصر، والتاسع من الجعديات سمعه من أبي الوقت، وجزء النحاس والأطعمة للدارمي، ومسند عبد ودرجات التائبين، وصحيح البخاري، والخامس والسادس من حديث ابن صاعد. وقرأت بخط السيف أحمد أن عمر بن كرم لم يعقب، وأنه
لم
كان
يعقب
لهم وأنه
لم
كان
يعقب ولا دم،
نعم لم يعقب نعم
وأنه كان لهم
آه وأنه
حمام
كان لهم حمام
فصدروا.
نعم وأنه كان لهم حمام فصدروا، وكان يزين ثم عجز وانقطع في دويرة، وكان لا يرد شيئا، وربما عرض، وكان يتزهد ويتقشف. خوارزم شاه السلطان الكبير جلال الدين منكوبري ابن السلطان الكبير علاء الدين محمد ابن السلطان خوارزم شاه تكش ابن خوارزم شاه أرسلان ابن الملك أتسز ابن محمد ابن اشتكين الخوارزمي، تملك البلاد ودانت له الأمم وجرت له عجائبه، وعندي سيرته في مجلد. ولما دهمت التتار البلاد الما وراء النهرية، بادر والده علاء الدين وجعل جاليشه ولده جلال الدين 15 ألفا، فتوغل في البلاد وأحاطت به المغول، فالتقاهم فانكسر وتخلص بعد الجهد وتوصل. وأما أبوه فما زال متقهقرا بين يدي العدو حتى مات غريبا سنة 17 و600 في جزيرة من البحر. قال الشهاب النسوي الموقع الموقع: كان جلال الدين أثمر تركيا قصيرا منعجم العبارة، يتكلم بالتركية بالفارسية. وأما شجاعته فحسبك ما أوردته من وقعاته، فكان أسدا ضرغاما وأشجع فرسانه إقداما، لا غضوبا ولا شتاما، وقورا لا يضحك إلا تبسما ولا يكثر كلاما، وكان يختار العدل غير أنه صادف أيام الفتنة فغلب. وقال الموفق عبد اللطيف: كان أسمر أصفر نحيفا سمجا لأن أمه هندية، وكان يلبس طرطورا فيه من شعر الخيل مصبغا بألوان، وكان أخوه غياث الدين أجمل الناس صورة وأرقهم بشرة، لكنه ظلوم وأمه تركية. قلت: وكان عسكره أوباشا فيهم شر وفسق وعتو. قال الموفق: الزنا فيهم فاش، واللواط غير معذوق بكبر ولا صغر، والغدر خلق لهم، أخذوا تفليس بالأمان ثم غدروا وقتلوا وسبوا. قلت: كان يضرب بهم المثل في النهب والقتل، وعملوا كل قبيح وهم جياع مجمعة ضعاف العدد والخيل. التقى جلال الدين التتار فهزمهم. نعم
ضعاف العدد.
نعم ضعاف العدد والخيل التقى جلال الدين التتار فهزمهم، وهلك مقدمهم
مقدمهم
وهلك مقدمهم ابن جنكيز خان. فعظم على أبيه وقصده، فالتقى الجمعان على نهر السند، فانهزم جنكيز خان، ثم خرج له كمين، فتفلل جمع جلال الدين وفر إلى ناحية غزنة في حال واهية، ومعه 4000 في غاية الضعف، فتوجه نحو كرمان، فأحسن إليه ملكها، فلما تقوى غدر به وقتله، وسار إلى شيراز، وعسكره على بقر وحمير ومشاة، ففر منه صاحبها. وجرت له أمور يطول شرحها، ما بين ارتقاء وانخفاض، وهابته التتار ولولاه لداس الدنيا. وقد ذهب إليه محيي الدين بن الجوزي ورسولا عفوا وقد ذهب إليه محيي الدين بن الجوزي رسولا فوجده يقرأ في مصحف ويبكي، ثم اعتذر عما يفعله جنده بكثرتهم وعدم طاعتهم، وقد تقاذفت به البلاد إلى الهند، ثم إلى كرمان، ثم إلى أعمال العراق، وساق إلى أذربيجان، فاستولى على كثير منها، وغدر بأتابك أوزبك، وأخرجهم من بلاده، وأخذ زوجة ابنة السلطان طغرل، فتزوجها، ثم عمل مصافا مع الكرجي فطحنهم. نعم أحسن الله عليكم. ثم عمل مصافا مع الكرج فطحنهم، وقتل ملوكهم، وقوي ملكه، وكثر جموعه، ثم في الآخر تلاشى أمره لما كسره الملك الأشرف موسى وصاحب الروم بناحية أرمينية. ثم كبسته التتار ليلة، فنجا في نحو من 100 فارس، ثم تفرقوا عنه إلى أن بقي وحده، فألح في طلبه 15 من التتاري، فثبت لهم وقتل 2 فأحجموا عنه، وصعد في جبل بناحية آمد ينزله أكراد، فأجاره كبير منهم، وعرف أنه السلطان، فوعده بكل خير، ففرح الكردي، وذهب ليحضر خيلا له ويعلم بني عمه، وتركه عند أمه. فجاء كردي فيه جرأة، فقال: ليش تخلوا هذا الخوارزمي عندكم؟ قيل: اسكت، هذا هو السلطان. فقال: لأقتلنه، فقد قتل أخي بخلاط. ثم شد عليه بحربة قتله في الحال في نصف شوال سنة 28 و600. قال أبو محمد إن الروابطي من كبار الزهاد بالأندلس، أخذ عنه ابن مسدي وقال: مات سنة 27 و600، كان يسيح بثغور الأندلس، يأوي في مساجد البر، له كرامات، أسر إلى طرطوشة وقيدوه، فقام النصراني ليلة فراه يصلي، وقيده إلى جنبه، فتعجب، فلما أصبح رآه في رجله، فرقبه ثاني ليلة فكذلك، فذهب فأخبر القسس، فقالوا: أحضره. فجاء به، وجرت بينه وبينهم محاورة، ثم قالوا: لا يحل أن نأسرك، فاذهب، ولطرطوشة نهر تعمل فيه السفن. فلقيه أسير، فقال: بالله خذني، فأخذ بيده وخاض إلى نصف الساق، فتعجبت النصارى وشاعت القصة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
شيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله إليك.
آمين.
بسندكم حفظكم الله للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: الأمجد الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه ابن نائب دمشق فروخ شاه ابن الملك شاهنشاه ابن أيوب صاحب بعلبك بعد والده ملكه إياها عم أبيه السلطان صلاح الدين، فدامت دولته 50 سنة، وكان جوادا كريما شاعرا محسنا، له نظم رائق وله ديوان. قهره السلطان الملك الأشرف موسى وأخذ منه بعلبك قبل موته بعام، وملكها لأخيه الصالح فتحول الأمجد المذكور إلى دمشق ونزل بداره داخل باب النصر. قتله مملوك له مليح في شوال سنة 28 و600، فدفن عند والده بالمدرسة الفروخ شاهية، وهو جد الملك الحافظ محمد ابن شاهنشاه صاحب أراضي جسرين، صاحب أراضي جسرين، وله ذرية بها. وفر قاتله إلى السطح وخاف فألقى نفسه فهلك. المسعود صاحب اليمن، الملك المسعود قسيس ابن السلطان الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب، جهزه أبوه فافتتح اليمن في أول سنة 12، وقبض على سليمان الذي كان من بني عمهم، وتزوج بابنة جوزة من بنات سيف الإسلام وأحبها، وحارب إمام الزيدية مرات، وتمكن وعمل نيابة الأمير عمر ابن رسول الذي تملك اليمن من بعده، وتملك مكة، وكان شهما شجاعا زعرا ظلوما، وقمع الزيدية والخوارج. ولما سمع بموت عمه المعظم عزم على أخذ دمشق، وكانت أثقاله على ما نقل أبو المظفر في 500 راكب مركب في 500 مركب، ومعه 1000 خادم، ومئة قنطار عنبر وعود، ومئة ألف ثوب، ومئة صندوق مالا. فقدم مكة وقد
مئة
أصابه فال.
صندوق مالا.
نعم أحسن الله عليك.
تمام
ومئة
ازاي؟
صندوق مالا فقدم مكة وقد أصابه فالج. ولما احتضر قال: والله ما أرضى من مالي كفنا. ثم بعث إلى فقير فقال: تصدق علي بكفن ودفن بالمعلى. قال: وبلغني أن أباه سر بموته، وكان يعسف التجار ويشرب الخمر بمكة ويرمي بالبندق عند البيت. قال ابن الأثير: سار أتسز إلى مكة وهي لحسن ابن قتادة العلوي من بعد أبيه، فأساء إلى أهلها فحاربه ببطن مكة، فانهزم حسن ونهب أتسز مكة وتعسروا. مات في جمادى الآخرة سنة 26 و600، وخلف ولدا وهو الملك الصالح يوسف، عاش إلى بعد 40 و600. قال ابن خلكان: أقصيس، والعامة تقوله أقسيس، وهي كلمة مركبة تفسيرها ما له اسم، ويقولون من لا يعيش له ولد، فسمي ولده أقسيس عاش، أو فسمى ولده أقسيس عاش. ابن صيلة الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عتيق بن عبد العزيز بن علي بن صيلة الحربي المؤدب، روى عن أبي الوقت وعبد الرحمن بن زيد الوراق، وعنه السيف بن المجد والتقي بن الواسطي والشهاب الأبرقوهي وآخرون، ومن سماع ابن الواسطي منه كتاب ذم الكلام. توفي في ربيع الأول سنة 26 و600. ابن سكينة الشيخ العالم المسند علاء الدين أبو الحسن عبد السلام ابن عبد الرحمن بن الأمين أبي منصور علي بن علي بن سكينة البغدادي الصوفي، ولد في صفر سنة 48 و500، وسمع أبا الوقت السجزي ومحمودا فرجة وأبا المظفر محمد بن التريكي ويحيى ابن تاج القراء والوزير الفلكي، وسمع حضورا من نصر ابن نصر العكبري، وسمع حضورا من نصر ابن نصر العكبري وسعيد بن البناء. روى عنه ابن الدبيسي وابن النجار وابن الحاجب وابو المظفر ابن النابلسي والمجد عبد العزيز ابن الخليلي وابو اسحاق ابن الواسطي وابن الزين واخرون. وثقه ابن النجار نسخ الكثير، وكان انسانا متواضعا. روى لنا عنه بالإجازة في فاطمة بنت سليمان، توفي سنة 27 و600. ابن برجان العلامة اللغوي العصري أبو الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن شيخ الصوفية أبي الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن أبي الرجال محمد ابن عبد الرحمن اللخمي الإفريقي ثم الإشبيلي المقرئ، يقال له ابن برجان، وذلك مخفف من أبي الرجال من أبي الرجال وذلك مخفف من أبي الرجال أخذ القراءات عن جماعة والعربية عن أبي إسحاق ابن ملكون. قال الأبار: كان من أحفظ أهل زمانه للغة مسلما ذلك له ثقة صدوقا. له رد على ابن سيده، وكان صالحا مقبلا على شأنه. مات
على ابن سيده،
سنة
نعم، يعني
سيده.
صاحب المعجم، يعني
نعم، أحسن الله لك. وكان
المحكم.
صالحا وكان صالحا مقبلا على شأنه. مات سنة 27 و600 رحمه الله. صاحب إربل السلطان الدين الملك المعظم مظفر الدين أبو سعيد كوكبوري ابن علي ابن بكين ابن محمد التركماني صاحب إربل وابن صاحبها، أو هو صاحب إربل وابن صاحبها وممصرها الملك زين الدين علي كوجك. وكوجك هو اللطيف القد. كان كوجك شهما شجاعا مهيبا، تملك بلادا كثيرة ثم وهبها لأولاد صاحب الموصل، وكان يوصف بقوة مفرطة. وطال عمره وحج هو والأمير أسد الدين شركوه ابن شاذي. وتوفي في سنة 63 و500، وله أوقاف وبر ومدرسة
بره.
بالموصل وبر ومدرسة بالموصل. فلما مات تملك إربل ابنه هذا وهو مراهق، وصار أتابكه مجاهد الدين قيماز، فعمل عليه قيماز وكتب محضرا بأنه لا يصلح للملك وقبض عليه، وملك أخاه زين الدين يوسف. فتوجه مظفر الدين إلى بغداد، فلما التفوا عليه فقدم الموصل على صاحبها سيف الدين غازي ابن مودود فأقطعه حران، فبقي بها مديدة. ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين وغزا معه وتمكن منه وأحبه وزاده الروحة وزوجه بأخته ربيعة واقفة الصاحبية. وأبان مظفر الدين عن شجاعة يوم حطين، وبين فوفد أخوه صاحب إربل على صلاح الدين نجدة فتمرض ومات على عكا. فأعطى السلطان مظفر الدين إربل وشهر زور، واسترد منه حران والرها، وكان محبا للصدقة. له كل يوم قناطير خبز يفرقها، ويكسو في العام خلقا ويعطيهم دينارا ودينارين. وبنى أربع خوانك للزمنة والأضراء، وكان يأتيهم كل اثنين وخميس ويسأل كل واحد عن حاله ويتفقده ويباسطه ويمزح معه. وبنى دارا للنساء ودارا للأيتام ودارا للقطاء، ورتب بها المراضع، وكان يدور على مرضى البيمارستان. وله دار مضيف ينزلها كل وارد، ويعطى كل ما ينبغي له. وبنى مدرسة للشافعية
ويعطى
والحنفية،
كل ما ينبغي له.
ينزلها آه نعم ينزلها كل وارد ويعطى كل ما ينبغي ويعطى كل ما ينبغي له. وبنى مدرسة للشافعية والحنفية، وكان يمد بها السماط، ويحضر السماع كثيرا. لم يكن له لذة في شيء غيره أو غيره، وكان يمنع من دخول منكر بلد.
منكر بلده.
آه نعم أحسن الله إليك. وكان يمنع من دخول منكر بلده. وبنى للصوفية رباطين، وكان ينزل إليهم لأجل السماعات. وكان في السنة يفتك أسرى بجملة ويخرج يفتك
كأنها يفتك.
نعم أحسن الله إليك. وكان في السنة يفتك أسرى بجملة ويخرج سبيلا للحج، ويبعث للمجاورين بخمسة آلاف دينار، وأجرى الماء إلى عرفات. وأما احتفاله بالمولد فيقصر التعبير عنه، وكان الخلق يقصدونه من العراق والجزيرة. وتنصب قباب خشب له ولأمرائه، وتزين وفيها جوق المغاني واللعب، وينزل كل يوم من العصر، فيقف على كل قبة ويتفرج، ويعمل ذلك أياما، ويخرج من البقر والإبل والغنم شيئا كثيرا فتنحر وتطبخ الألوان، ويعمل عدة خلع للصوفية، ويتكلم الوعاظ في الميدان فينفق أموالا جزيلة، وقد جمع له ابن دحية كتاب المولد فأعطاه 1000 دينار، وكان متواضعا خيرا سنيا يحب الفقهاء والمحدثين، وربما أعطى الشعراء، وما نقل أنه انهزم في حرب، وقد ذكر هذا وأمثاله ابن خلكان واعتذر من التقصير. مولده في المحرم سنة 49 و500 بإربل. قال ابن الساعي: طالت عليه مدارات أولاد العادل، فأخذ مفاتيح إربل وقلاعها وسلم ذلك إلى المستنصر في أول سنة 28. قال: فاحتفلوا له، واجتمع بالخليفة وأكرمه، وقلده سيفين ورايات وخلعا و60,000 دينار. وقال سبط الجوزي: كان مظفر الدين ينفق في السنة على المولد 3,000. نعم، صلى الله عليه. كان مظفر الدين ينفق في السنة على المولد 300,000 دينار، وعلى الخانقاه 200,000 دينار، وعلى دار المضيف 100,000 دينار، وعد من هذا الخسف أشياء. قال من حضر المولد مرة: عددت على سماطه 100 فرس، 100 فرس، 100 فرس قشلميش، و5,000 رأس شوي، و10,000 دجاجة، و100,000 زبدية، و30,000 صحن حلواء. قلت: ما أعتقد وقوع هذا، فعشر ذلك كثير جدا. وقد حدث عن حنبل المكبر. قال ابن خلكان: مات ليلة الجمعة
وهذا
رابعة.
مثل تمليزه فيما سبق، وعد من هذا الخسف أشياء، يعني مجازفات يعني.
نعم، أحسن الله لك.
نعم.
قال: قلت: ما أعتقد وقوع هذا، فعشر ذلك كثير جدا. وقد حدث عن حنبل المكبر. قال ابن خلكان: مات ليلة الجمعة 14 رمضان سنة 30 و600، وعمل في تابوت، وحمل مع الحجاج إلى مكة، فاتفق أن الوفد رجعوا تلك السنة لعدم الماء، فدفن بالكوفة رحمه الله تعالى، وعاش 82 سنة، وعاش أبوه فوق 100، وعمي وأصم، وكان من كبار الدولة الأتابكية، من هزم قط، ومدحه الحيصبيص، فقال: ما أعرف ما تقول، ولكني أدري أنك تريد شيئا، وأمر له بخلعة وفرس و500 دينار. صاحب المغرب السلطان أبو عبد الله الملك الناصر محمد ابن السلطان يعقوب ابن السلطان يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي القيسي، وأمه رومية اسمها زهر. تملك البلاد بعهد من أبيه متقدم، وكان أشقر أشهل أسيل الخد مليح الشكل كثير الصمت والإطراق، شجاعا مهيبا بعيد الغور، حليما عفيفا عن الدماء، وفي لسانه لثغة، وكان يبخل وله عدة أولاد. استوزر أبا زيد ابن يوجان، ثم عزله، واستوزر الأمير إبراهيم أخاه، وكتب سره ابن عياش وابن يخلفت الفازازي، وولي قضاءه غير واحد. حاربه ابن غانية واستولى على فاس، وخرج عليه بالسوس الأقصى يحيى ابن الجزارة، واستفحل أمره، وهزم الموحدين مرات، وكاد أن يملك المغرب، ثم قتل ويلقب بأبي قصبة. وفي سنة 1600 سار السلطان وحاصر المهدية أشهرا، وأخذها بالأمان من نواب ابن غانية، وانحاز إلى السلطان أخو ابن غانية سير فاحترمه. قال عبد الواحد ابن علي في تاريخه: بلغني أن جملة ما أنفقه أبو عبد الله في هذه السفرة 120 حملا من الذهب. ورد إلى مراكش سنة 64، وفرغت هدنة الفرنج، فعبر السلطان بجيوشه إلى إشبيلية، ثم تحرك في سنة 68 لجهاد العدو، فنازل حصنا لهم فأخذه، فسار الفنش في أقاصي الممالك يستنفر عباد الصليب، فاجتمعت له جيوش ما سمع بمثلها، ونجدته فرنج الشام وعساكر قسطنطينية وملك أرغون البرشلوني، واستنفر السلطان أيضا الناس، والتقى الجمعان وتعرف بوقعة العقاب، فتحمل الفنش حملة شديدة فهزم المسلمين، واستشهد خلق كثير، وكان أكبر أسباب الكسرة غضب وكان أكبر أسباب الكسرة
كان
غضب
أكبر غضب
آه نعم أحسن الله عليكم وكان أكبر أسباب أكبر أسباب الكسرة غضب الجند من تأخر عطائهم، وثبت السلطان ثباتا كليا لولاه لاستؤصل جيشه. وكانت الملحمة في صفر سنة 969، ورجع العدو بغنائم لا توصف، وأخذوا بياسة عنوة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مرض السلطان أياما بالسكتة، ومات في شعبان سنة 1600، وكانت أيامه 15 عاما، وقام بعده ابنه المستنصر يوسف 10 أعوام، ويقال تنكر محمد ليلا فوقع به العسس، فانتظموه برماحهم وهو يصيح أنا الخليفة أنا الخليفة. ابنه السلطان المستنصر بالله أبو يعقوب يوسف ابن محمد بن يعقوب المؤمني تملك المغرب سنة 10، وكان بديع الحسن بليغ المنطق غارقا في وادي اللهو والبطالة، ولد سنة 94، فملكوه وله 16 سنة، فضيعوا أمر الأمة. وأمه أم ولد اسمها قمر الرومية، وكان يشبه بجده، قام ببيعته عيسى ابن عبد المؤمن، فهو عم جده وآخر من تبقى من أولاد السلطان عبد المؤمن، وقد حي إلى حدود 20. فقام يوم البيعة كاتب سره أبو عبد الله ابن عياش، وبقي يقول للأعيان: تبايعون أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين تبايعون أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على ما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة في اليسر والعسر. وخرج عليه عبد الرحمن ولد العاضد بالله العبيدي بمصر المصري، الذي هرب من بني أيوب إلى المغرب، فقامت معه صنهاجة، وعظم البلاء به وكثرت جموعه، وكان ذا سمت وصمت وتعبد، فقصد سجل ماسة، فالتقاه متوليها حفيد عبد المؤمن، فانتصر ابن العاضد ولم يزل يتنقل وتكثر جموعه، ولا يتم له أمر لغربة بلده، وعدم عشيرته،
لغربة بلده وعدم عاشيرته.
أحسن الله إليكم لغربة بلده وعدم عشيرته، ولأن لسانه غير لسان البربر. ثم أمسكه متولي فاس وصلبه. مات المستنصر في شوال سنة 2600، ولم يخلف ولدا. فملكت الموحدون بعده عم أبيه عبد الواحد. عبد الواحد ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن صاحب المغرب، كان شيخا عاقلا لكنه لم يداري القواد، فقاموا عليه وخلعوه وخنقوه في سنة 21، فكانت دولته 9 أشهر.
تسعة
عبد الله فكانت دولته 9 أشهر. نعم أحسن الله لك. عبد الله ابن السلطان يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن القيسي الملقب بالملك العادل، كان نائبا على الأندلس، فلما خنق عمه عبد الواحد ثارت الفرنج بالأندلس، فالتقاهم العادل، فانهزم جيشه وفر هو إلى مراكش في حال نحسه، فقبض الموحدون عليه، ثم بايعوا بالسلطنة يحيى ابن السلطان محمد ابن يوسف لما بقل وجهه. فجاءت الأخبار بأن إدريس بن السلطان يعقوب قد ادعى الخلافة بإشبيلية، فآل الأمر بيحيى إلى أن طمعت فيه الأعراب وحاصرته بمراكش، وضجر منه أهلها وأخرجوه، فهرب المسكين إلى جبل درن، ثم نهض معه الطائفة وأقبل وتمكن، وطرد نواب إدريس وقتل منهم، وتوثب بالأندلس بن هود الجذامي، ودعا إلى بني العباس فمال إليه الناس، فهرب إدريس وعبر إلى مراكش، فالتقى هو ويحيى فهزم يحيى، ففر يحيى إلى الجبل. وكانت ولاية العادل في سنة 20، وفي دولته كانت الملحمة عند طليطلة، فاندك فيها المسلمون. ثم في الآخر خنق العادل ونهب قصره بمراكش، وتملك يحيى ابن محمد ابن يعقوب، فحاربه عمه كما ذكرنا ثم قتل. صاحب المغرب السلطان الملك المأمون أمير المؤمنين كما زعم أبو العلا إدريس بن السلطان المنصور يعقوب بن يوسف، يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ابن علي القيسي. كان بطلا شجاعا مهيبا داهية فقيها علامة أصوليا ناظما ناثرا وافر الجلالة. كان بالأندلس مع أخيه العادل عبد الله، فلما ثارت الفرنج عليه ترك الأندلس العادل واستخلف على إشبيلية إدريس هذا، وجرت له أمور طويلة، ثم خطب له بالخلافة بالأندلس، ثم عدى وغلب على مراكش وانتزع الملك من يحيى بن محمد ابن عمه، والتقوا غير مرة. ثم ضعف أمر يحيى واستجار بقوم في حصن من عمل تلمسان، فقتل غيلة وتمكن إدريس، وكان جبارا جريئا على الدماء، وأزال ذكر ابن تومرت من الخطبة. مات في الغزو في سنة 30 و600، فملكوا بعده ابنه الرشيد، فبقي 10 سنين. ولإدريس رسالة طويلة أفصح فيها بتكذيب مهديهم وضلاله، نقل ذلك المؤيد في تاريخه. ابنه السلطان الملقب بالرشيد عبد الواحد ابن المأمون إدريس المؤمني تملك وتمكن، ثم أعاد الخطبة بذكر المهدي المعصوم ابن تومر، يستميل بذلك قلوب الموحدين. وكانت أيامه 10 أعوام، توفي غريقا توفي غريقا في صهريج بستان له بمراكش، وكتموا موته شهرا. ثم ملكوا أخاه السعيد علي بن إدريس الذي قتل، غرق الرشيد في سنة 40 و600. الحاجري حسام الدين عيسى ابن سنجر ابن بهرام ابن جبريل الإربيلي الشاعر الملقب بالحاجري لإكثاره من ذكر الحاجر في شعره، وديوانه مشهور، كان من أولاد الجند ونظمه فائق، أخذ عنه كثيرا ابن خلكان وهو القائل: حيا وسقى الحمى سحاب هامي، ما كان ألذ عامه من عامي، يا علوة ما ذكرت أيامكم إلا وتظلمت على الأيام. وثب عليه شخص
إلا إلا وتظلمت ما ذكرت إلا وتظلمت.
نعم أحسن الله لك إلا
والله
وتظلمت على الأيام. وثب عليه شخص بدد مصارينه في شوال سنة 32 و600 بإربل، وله نحو من 50 سنة، وله أي طرف أحيور للغزال الأسيمري، أي هذا الأريبلي هام فيك الحويجري. الأمير السيد المسند السيد الأمير أبو محمد الحسن بن الأمير السيد علي بن المرتضى أبي الحسين ابن علي العلوي الحسني البغدادي، حدث عن الحافظ محمد بن ناصر في كتاب الذرية الطاهرة وما معه للدولابي، وكان صدرا مكرما وسريا محتشما. حدث عنه أبو نصر محمد بن المبارك المخرمي شيخ للفرضي، والشيخ عز الدين الفاروثي، وظهير الدين علي بن الكازروني المؤرخ، والعماد إسماعيل بن الطبال، والرشيد بن أبي القاسم، وآخر أصحابه بالإجازة تقي الدين سليمان الحاكم، وسمعه من ابن ناصر في الخامسة. توفي في شعبان سنة 30 و600، وله 86 سنة، وسمع أيضا من هبة الله بن هلال الدقاق، وهو من ذرية جعفر ابن حسن ابن السيد الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. العبادي شيخ الحنفية العلامة جمال الدين أبو الفضل عبيد
العبادة
الله العبادي
بتخفيف الباء
نعم الله لك. العبادي شيخ الحنفية العلامة جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن هارون بن محمد بن أحمد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري العبادي المحبوبي البخاري الحنفي. انتهت إليه معرفة المذهب وكان ذا هيبة وتعبد. تفقه بالعلامة عماد الدين عمر بن بكر الزرنجري عن أبيه وابن مازة كلاهما عن شمس الأئمة السرخسي عن شمس الأئمة الحلوائي عن الحسين بن الخضر النسفي عن أبي بكر الكماري عن عبد الله بن محمد بن يعقوب الأستاذ عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفص البخاري عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الإمام أبي حنيفة. نعم وتفقه أيضا بفخر الدين حسن بن منصور قاضي خان وسمع منه ومن أبي المظفر بن السمعاني تفقه به خلق وسمع منه سيف الدين سعيد بن مطهر الباخرزي وشرف الدين محمد بن محمد العدوي وجمال الدين محمد بن محمد الحسيني والعلامة حافظ الدين محمد بن محمد ابن نصر البخاري وآخرون. ترجمه لنا الفرضي وقال مات في جمادى الأولى سنة 360 وله 84 سنة. القمي الوزير الكبير مؤيد الدين محمد بن محمد ابن عبد الكريم الكاتب قدم بغداد وصاحب ابن القصاب ثم ابن مهدي فلما مات كاتب السر ابن زبادة رتب القمي مكانه فلم يغير زيه القميص والشربوش على قاعدة العجم ثم ناب في الوزارة ولم يزل في ارتقاء حتى إن الناصر كتب بخطه القمي نائبنا في البلاد والعباد فقرئ ذلك عاما فلما استخلف الظاهر رفعه وحكمه في العباد وكان كاتبا بليغا منشئا مرتجلا سائسا وقورا جبارا شديد الوطأة نكب في سنة 29 و600 وسجن هو وابنه فهلك سنة 30.
جزاك الله خير أستاذ محمد.
وخيرا جزاكم سليم.